بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول نجاسة الخمر، وقد ذكرنا بأن المسألة ذات قولين، ما يظهر ما هو المعروف بين أصحابنا من الالتزام بالنجاسة، وهناك من يظهر منهم الخلاف والقول بالطهارة، وقد ذكرناه. كنا نتحدث في الاستدلال على القول بالنجاسة، وقد ذكرنا أن أول الأدلة التي استدل بها الأصحاب على القول بالنجاسة استدلوا بالإجماع. ذكرنا الإجماع ومن ادعى، ثم بعد ذلك عمدنا إلى ذكر كلمات الذين يظهر منهم خلاف الإجماع. فنقلنا كلام الصلوق الأب، ونقلنا كلاما للصلوق الابن، وأشرنا أيضا إلى أن هناك كلاما لابن أبي عقيل، كما أن هناك كلاما للجعفي وآخرين. وقد كانت النتيجة أن نسبة القول بالطهارة لهؤلاء لو لم تكن متعينة فهي غير بعيدة، خصوصا عبارة الصدوق الابن قدس الله تربته الطاهرة، فإن المستفاد منه ومن أبيه التزامهما بصحة الصلاة في الثوب الذي قد أصابه الخمر. وقلنا بأن هذا اعتمادا على الرواية الباقرية، وظاهر رواية الإمام الباقر عليه السلام البناء على عدم مانعية الخمر من صحة الصلاة، يعني الحكم بطهارة الخمر، فالتزامهما بصحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر يشير إلى بنائهما على ما هو مدلول رواية الإمام الباقر عليه السلام من طهارة الخمر بالبيان الذي قد تقدم. بناء على هذا أشرنا إلى أن مخالفة أمثال هؤلاء، ومنهم من يعد وتدا وقامة عظمى في الوسط الفقهي، مانعة من الالتزام بثبوت الإجماع، خصوصا على القول بأن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي بين الأصحاب يدل على تسالمهم أو على معروفية الحكم بينهم، أعني القول بالنجاسة، فإن مخالفة هؤلاء الأوتاد مانعة من البناء على وجود ارتكاز متشرعي، لأنه لو كان الارتكاز المتشرعي موجودا لا أقل لم يخالف هؤلاء. إذن النتيجة أن هناك موانع تمنع من الاستناد لهذا الإجماع وتوجب سقوطه عن الحجية. أولا، التشكيك في وجود ارتكاز متشرعي على النجاسة في عصر الرواة، بل يمكن القول بنفي وجود مثل هكذا ارتكاز وإلا لم يخالف هؤلاء الأعلام الذين قد ذكرنا. أيضا ثانيا، من المحتمل جدا احتمالية المدرك في هذا الإجماع، لأنه يحتمل استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الصناعية، إذ توجد مجموعة من النصوص قيل أنها تبلغ 20 رواية يستدل بها على أو قد يستدل بها على النجاسة، فلا أقل من احتمال استنادهم إلى هذه النصوص مع إسقاط روايات الطهارة عن الحجية. النتيجة أن هذا الإجماع لا مجال للاستناد إليه في المقام كما لا يخفى. لعل ما يؤكد الأمر الأول وهو عدم وجود ارتكاز في المقام رواية خيران الخادم، قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه، فإن الله تعالى إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصلي فيه. لا علينا من جواب الإمام عليه السلام لأننا لسنا في مقام الاستدلال، لكن هذا التعبير: فإن أصحابنا اختلفوا فيه، قال بعضهم صلي قال بعضهم لا تصلي، إذا لا يوجد ارتكاز متشرعي. وإلا لو كان في البين ارتكاز متشرعي واضحا ما كان الأمر موجبا لأن يختلف الأصحاب بين من يقول كذا وبين من يقول كذا. فالنتيجة أن هذا يؤكد الأمر أو يؤكد الدعوة، وهو عدم وجود ارتكاز متشرعي على النجاسة إلى زمان الإمام الهادي، لأن خيران هذا خادم أو أحد أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. الحاصل إذن هذا الدليل الأول وحاله قد عرفت. الدليل الثاني الذي استدل به في المقام، استدلوا بالكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكر لهذه الآية تقريبان للدلالة على المدعى. التقريب الأول أن الرجس في الآية بمعنى النجس، وقد ادعى على ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله الإجماع في التهذيب، قال أن الرجس هو النجس بلا خلاف. زين، هذا التقريب الأول. يلاحظ على هذا التقريب أن الرجس في اللغة وإن كان بمعنى القذر كما ذكر ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين، خب، إلا أن هذا المعنى الاعتباري لا ينفع لإثبات المدعى. لماذا؟ لأنه يتوقف على ثبوت حقيقة شرعية للرجس في زمان نزول الآية، أو لا أقل من أن يكون في المقام قرينة عامة التي يحمل معها الكلام على المعنى الاعتباري. كلا الأمرين مفقودان في المقام. أما الحقيقة الشرعية فغير ثابتة، لأن الوضع التعييني مقطوع العدم، ولم يتحقق للفظ الرجس وضع تعيني يوجب تبادل المعنى الاعتباري منه على الأقل في زمان نزول الآية المباركة. القرينة العامة موردها ما لو دار الأمر بين حمل اللفظ على الفرد الحقيقي من القذر أو الفرد الاعتباري من القذر، يحمل اللفظ على الفرد الاعتباري. ليش؟ لأن الشارع موظف لبيان الأحكام، وفي المقام يدور الأمر بين الحمل على الفرد الاعتباري أو الحمل على المعنى غير مادي يعني القذارة، فقد يطلق على الشيء وساخة. زين، خب، يطلق القدر على الشيء لا لوساخة فيه، يعني ليس لقذارة في نفس العين، وإنما من باب حزازة النفس، صفة خبيثة توجب تنفر الطبع من هذا الشيء واستقداره. والقرآن الكريم له أغراض شتى، إذن لا ظهور لكلامه في المولوية دائما، لعل هذا الكلام محمول على تنفر الطبع أو استيحاش النفس. حاصل النتيجة التي نصل لها في المقام أنه لا مجال للالتزام بدلالة الآية القرآنية. هذا جواب عن تقريب الآية. لو تابعتم تجدون في المقام عدة إجابات ذكرت في البين. مثلا من الإجابات التي ذكرت في المقام أن حمل الرجس على النجاسة يتنافى مع ما هو الواضح فقهيا من عدم نجاسة آلة القمار والأنصاب والأزلام، فلا بد إذن أن يراد من الرجس معنى يتناسب مع حمله على الأعيان المذكورة. وبكلمة أخرى، يمكن أن يقال بأن في الآية القرآنية قرين مانع من حمل لفظة الرجس على النجاسة المادية، إذ أن الآية القرآنية قد اشتملت على آلة القمار وعلى الأنصاب وعلى الأزلام، ولا معنى لأن يقال بنجاسة هذه الأشياء نجاسة مادية. فإذا النجاسة المتصورة في هذه الأشياء لو فرضناها معنوية فبمقتضى وحدة السياق سوف يلتزم أن النجاسة الثابتة في الجميع نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية. هذا جواب من الأجوبة على أي قد عرفت ما ذكرناه جوابا عن تقريب الآية الأول، وهو أن حمل الرجس على هذا المعنى يحتاج إما أن يكون الرجس موضوعا لهذا المعنى من البداية فتكون حقيقة شرعية، أو أن تكون في المقام قرينة عامة تساعد على ذلك، وكلا الأمرين مفقول في البين كما لا يخفى. التقريب الثاني الذي يمكن أو الذي ذكر لدلالة الآية على نجاسة الخمر، قالوا بأن قوله تعالى فاجتنبوه دال على لزوم مطلق الاجتناب، وهذا معنى النجس، حيث لا معنى للنجس إلا ذلك فيثبت المطلوب. فاجتنبوه أمر، وهذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على لزوم مطلق الاجتناب للخمر، فيستفاد أنه نجس. كيف؟ لماذا يأمرنا الباري عز وجل باجتنابه؟ إنما أمرنا الباري عز وجل باجتنابه لأنه مشتمل على قذارة مادية، زين، لذلك أمرنا باجتنابه. هذا ما ذكر. هذا التقريب يلاحظ عليه أولا أن الاجتناب ينصرف إلى ما أعدت له هذه الأمور التي أمر بالاجتناب عنها، يعني مثلا الأزلام معد لماذا؟ للشرب، حتى يقال أمرنا باجتنابه بالشرب. مثلا الأنصاب معد للآك، حتى يقال أمرنا باجتنابه بالآك. إذن أمرنا باجتناب هذه الأشياء كل شيء بحسبه، فأمرنا باجتناب الخمر بمعنى ترك شربها، وليس ذلك عائدا إلى نجاستها. فالأمر بالاجتناب النظر فيه إلى حرمة الشرب أو الدعوة إلى ترك الشرب. أين هذا مما نحن بصدد الحديث عنه، وهو الحديث عن كونه نجسا أو طاهرا؟ هذا أولا. ثانيا، إن الاجتناب المطلق لا يدل على النجاسة بالخصوص، لا عرضا ولا عرفا، عفوا، لا عقلا لا شرعا. إنما يجب الاجتناب عن النجس فيما يكون مشروطا بالطهارة، يعني ما عندنا اجتناب عن النجاسة مطلقا، سواء كان فيما يعتبر فيه الطهارة أم كان فيما لا يعتبر فيه الطهارة. إنما يكون الاجتناب في خصوص ما يكون ماذا؟ مشروطا بالطهارة لا مطلقا. والخمر إذا كان في مورد مشروط بالطهارة بها وإلا فلا. النتيجة أن دلالة الآية القرآنية بكلا تقريبيها غير تامة، وهذا هو الذي أشار إليه أيضا المصنف أو غير من الأعلام عندما قالوا بأن الآية القرآنية غير تامة الدلالة. ذكر أن تقريب دلالة الآية تقريبين، أن يكون الرجس بمعنى النجس، وأن يكون الأمر بالاجتناب يدل على النجاسة. طيب، أما الأمر الأول أجاب بعدم ثبوته لاحتمال حمله على القدارة المعنوية، ويساعد عليه ما اشتملت عليه الآية القرآنية من أمور: أزلام، ميسر، أنصاب، هذه ما تقبل أن تتصف بالنجاسة المادية. وأما ويساعد على ذلك أيضا وصفها أنها من عمل الشيطان. أما بالنسبة إلى التقريب الثاني فلأن الأمر بالاجتناب يناسب القدارة المعنوية دون القدارة المادية، وإلا لزم أن كل ما أمرنا بالاجتناب عنه فهو نجس، مع أنه لا يقول أحد بأن كل ما أمرنا بالاجتناب عنه فهو نجس نجاسة مادية، وإنما المقام إشارة إلى القدارة المعنوية كما لا يخفى. هذا تمام الحديث إذن في الدليل الثاني، وهو الاستدلال بالآية القرآنية، وقد عرفت عدم تمامية دلالة الآية كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في الدليل الثالث، وهو عبارة عن الروايات وهي العمدة. وقد ادعي أن الروايات الدالة على نجاسة الخمر تبلغ 20 رواية. يقع الحديث عن الروايات فعلا ضمن نقاط 3. النقطة الأولى استعراض النصوص التي تدل على نجاسة الخمر والبحث عنها سندا ودلالة. والنقطة الثانية التعرض للنصوص الدالة على طهارة الخمر بحيث جعلت معارضا لما دل على النجاسة ودراستها سندا ودلالة. النقطة الثالثة البحث حول كيفية علاج التعارض الحاصل بين الطائفتين، الطائفة الأولى طائفة النجاسة وطائفة الطهارة. على أي حال يتوقف البناء على نجاسة الخمر بالنصوص على وجود المقتضي من خلال تمامية الطائفة الدالة على النجاسة، وفقد المانع وهو الطائفة الثانية التي دلت على الطهارة. حديثنا فعلا في النقطة الأولى، يمكن تقسيم الروايات التي يستدل بها على النجاسة إلى أقسام. القسم الأول ما اشتمل على وصف الخمر بالنجاسة صريحا، النصوص التي اشتملت على وصف الخمر بالنجاسة صريحا، منها على سبيل المثال رواية أبي بصير واردة في الباب 38 من أبواب النجاسات. باب 38 من أبواب النجاسات حديث رقم 6، طبعا نقرأ في المجلد رقم 3 من الوسائل الطبع الحديث صفحة 470 من الباب 38 من أبواب النجاسات. وعن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير لا مو هذه الرواية اشتباهنا، أنا أقرأ الرواية مما كتبت أنا أفضل لأنه يبدو أني مخطئ في التخريج. أقرأ الرواية عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، فقال ما يمنعك من شربه؟ فقالت قد قلدتك ديني، فقال لا تذوقي منه قطرة، لا والله لا آذن لك في قطرة منه، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمتي؟ فقالت نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من الماء يقولها ثلاثا. تقريب دلالتها على المدعى من خلال كون هذه الرواية مصرحة بتنجيس النبيذ للماء. طيب ما يبل الميل ينجس حبا من الماء، الحب أو الحب، زين. ما يبل الميل ينجس حبا أو حبا من الماء يقولها ثلاثا، زين. فيستفاد من هذه الرواية قلت أن النبيذ ينجس الماء. تصريح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بتنجيس النبيذ للماء يدلل على أن النبيذ نجس، ولا ريب أن النبيذ أقل وطأة وأدنى شأنا من الخمر، فيثبت المطلوب. نعم هذه الرواية ضعيفة سندا بوجود قطع فيها قبل أبي بصير وبوجود إبراهيم بن خالد، حيث لم تثبت وثاقته كما قلنا. يا لا اشتباه من عندي طبعا، انا ما نادهني ناقل، يا الروايه فعلا الروايه رقم 6 صفحه 460، بس صاحب الوسائل ناقل مقطع منها فقط. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ قال ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا. اختصر صاحب الوسائل في المقام على نقل المقطع المرتبط بالرواية ليس إلا. طبعا وين القطع الموجود؟ أولا عن بعض أصحابنا، ثانيا إبراهيم بن خالد ممن لم تثبت وثاقته. بل تفضلوا.
أقول في روايات صحيحة سندا صرحة كون الخمر نجس،
راح يأتي الكلام. عندنا أيضا من الروايات خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام موجودة في الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1. قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء إلى أن قال والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام أو محرم. تعتمد دلالتها على المدعى على أن لا يكون قوله عليه السلام أو شيء من وجوه النجس عنوانا مستقلا، زين، مقابل عنوان الميتة والدم ولحم الخنزير والخام. أما لو كان كذلك فلن تدل الرواية على نجاسة الخمر حينئذ، حيث لا تعرض لها إلى ذلك. هذا جانب. جانب آخر، الرواية ضعيفة السند لأن الرواية مصدرها كتاب تحف العقول، وبعيدا عن التشكيك في وثاقة الحراني الكتاب لا يشتمل على ذكر الأسناد وإنما هو مراسيل، وليس ممن قد شهد بوثاقة جميع الرواة. هذا لو قلنا بأن شهادته سوف تقبل. خب أيضا من الروايات التي يستدل بها في المقام صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الباب 7 من أبواب النجاسات حديث رقم 1. باب 74 عفوا، مو باب 7، العتب على النظر. باب 74 صفحة 521 مجلد 3. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان الرواية من الصحيح الأعلائي جدا قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسل من أجل ذلك، فإنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي في شهدنا حتى تستيقن أنه نجس. طيب، تقريب دلالتها على المدعى واضحة، دلالتها على النجاسة واضحة، لأن قوله عليه السلام فإنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذا ناظر لما جاء في السؤال من كون الذمي مستحلا للخمر شاربا له يأكل لحم الخنزير، وهذا محذوء، وهذا خب يعني يوجب تنجس الثوب المعار للذمي الشارب للخمر. الإمام عليه السلام أمضى هذا المحذور، ما قال له بأن الذمي بأن الخمر طاهر، وإنما قال له كنت عندما أعرت الثوب طاهرا، فإذا استيقنت أن الثوب قد تنجس من خلال الذمي المستحل لشرب الخمر لآكل لحم الخنزير فحينئذ عليك أن تغسله. فيستفاد أن الإمام أمضى ما كان معروضا من قبل السائل من نجاسة الخمر. فلاحظ إن قلت من المحتمل أن يكون المحذور الذي أبداه السائل ينشأ من عدم مبالاة الذمي بأحكام الشارع، هو يشرب الخمر يأكل لحم الخنزير المحرم شرعا، فجعل ذلك معرفا وعلامة على عدم مبالاته بالأحكام الشرعية. قلت عدم مبالاة الذمي بأحكام الشريعة من الأمور الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى معرف أصلا. أيضا من الروايات رواية خيران الخادم، أشرنا لها قبل قليل في الباب 38 من أبواب النجاسات حديث رقم 4 صفحة 469، محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد بمشكلة عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل عليه السلام الهادي أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صلي فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم لا تصلي فيه، فكتب عليه السلام لا تصلي فيه فإنه رجس. خب، دلالتها واضحة على النجاسة بملاحظة السؤال والجواب، محط النظر فيها هو النجاسة، لأنه يسأل عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا، فإذا السؤال هل أن الخمر نجس فيؤدي إلى تنجس الثوب فلا تصح الصلاة فيه، أم أن الخمر طاهر فلا تضر إصابته للثوب فيصح الصلاة فيه. سؤال واضح، سؤال عن النجاسة، فأجابه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا تصلي فيه فإنه رجس، تأكيد إلى ما طرحه السائل من احتمال النجاسة في الخمر. أمضى الإمام، أثبت الإمام النجاسة، فدلالتها إنصافا على النجاسة واضحة بلا إشكال، لكن المشكلة تكمن في ضعفها السندي على الأقوى بنظرنا، إذ أنها مشتملة على سهل بن زياد، وقد عرفت منا في محله ضعف سهل بن زياد أو لا أقل، عدم البناء على مروياته. أيضا من الروايات التي ذكرت في المقام رواية دعائم الإسلام في باب عدم جواز التداوي بالخمر، حيث ورد قوله عليه السلام: إن الله لم يجعل في رجس حرمه شفاء. طبعا هذا مبني، دلالتها على المدعى مبنية على أن تكون كلمة الرجس ظاهرة أو نص في النجاسة، وقد عرفت الكلام قبل قليل عندما كنا نتحدث عن الآية فلا نعيد. هذا القسم الأول من الروايات، ذكرنا أن الطائفة الأولى عندنا زين التي تدل على النجاسة سوف نقسمها لثلاثة أقسام، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما دل على انفعال المائع بالخمر فإنه يكشف عن نجاسته، وهي عدة روايات. الرواية الأولى رواية زرارة واردة في الباب الخامس عشر من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 3، الباب 15، طبعا نقرأ في المجلد الأول من الوسائل، الباب 15 حديث رقم 3 صفحة 179 من المجلد الأول. وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب عن بشير عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه 20 دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب أو نزحت حتى تطيب. هذه الرواية واضحة الدلالة في النجاسة، تقرب دلالتها على النجاسة من خلال الأمر بنزح 20 دلوا في حال عدم تغيرها. لكن يلاحظ أن الأمر بالنزح تنزيهي، فلا يدل إلا على وجود حزازة تنزيهية، فلا يكون إرشادا إلى نجاسة الملاقي، فإذا لن تكون الرواية دالة. لكن يمكن أن نقرب دلالتها على النجاسة بهذا البيان من خلال ملاحظة الأمر بالنزح في فرض التغيير بغلبة الريح، فإن هذا يرشد إلى انفعال ماء البئر وتحقق صغرى لكبرى. ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، فالنتيجة أن هذا التقريب سوف يجعل المعيار النجاسة، وبالتالي انفعل الماء. فدلالة الرواية بالتقريب الثاني الذي ذكرناه تامة، لكن المشكلة أن الرواية ضعيفة سندا، فقد اشتمل سندها على نوح بن شعيب، ونوح بن شعيب ممن لم تثبت وثاقته. عندنا أيضا من الروايات معتبرة عمر بن حنظلة واردة في الباب 18 من الأشربة المحرمة، حديث 1: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصيب أو بل يصب عليه الماء حتى تذهب عاريته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب. خب، أمر الإمام عليه السلام بإراقة ماء الحب الذي وقعت فيه قطرة مسكرين تدل دلالة واضحة على انفعال الماء وسقوط الانتفاع به فيما هو مشروط بالطهارة من شرب وما شابه. إذن النتيجة تفضل،
لأن هذه غالب يكون مانع من الشرب او اراقه الماء وما شابه غير التنجيس، يعني خب الماء خب يختلط شرب خب ما يجوز.
استخو بالكلام، ما هو الموجب اذا رفعنا اليد لغير التنجيس؟ لماذا؟ افهم المانع من شربه لماذا؟ ما في خمر، قطرة ماء، قطرة خمر في حب.
لو شربت الماء فيها خطر يجوز؟
مو الكلام المفروض ان هذه القطرة عندما يشار لهذا المعنى يا شيخنا فانه ارشاد او بيان الى الاستهلاك، فالمفروض أن قطرة الخمر قد استهلكت، يعني يصدق عرفا على من يشرب حبا فيه قطرة خمر بأنه يشرب الخمر. واضح أن القضية يا شيخنا للإنصاف قضية انفعال، الحب ماء قليل ولما وضعت فيه قطرة الخمر فقد انفعل الحب أو الماء الموجود في الحب، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن
الخمر
متصور الاستهلاك يا شيخنا. عادة الحب بها المقدار مثلا بها الحجم ده وضعنا فيه قطرة خمر ما يتصور أنها تستهلك، زين؟ على أي حال، فدلالة الرواية أنصافا على المدعى واضحة، وليس في البين ما يوجب التوقف فيها من قريب أو بعيد، كما أن سندها أيضا معتبر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما دل على تنجيس الخمر للجوامد، وهذا أحيل الكلام عنه إلى البحث القادم، والحمد لله.